الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا الأمر إلى الرواية الأخيرة من الطائفة الخامسة من الروايات التي قلنا تدل على تحقق بلوغ الأنثى بالتسع بشكل متفرق. وحاصل الرواية ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع بها الرجل، قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. إذن من الأول قال: سألته عن الجارية يتمتع بها الرجل، قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ يعني كم عمرها إذا أراد الرجل أن يتمتع بها لا يصدق على عقده أنه خداع لها؟ قلت: أصلحك الله، وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت 10 سنين. تقريب الاستدلال أن الإمام عليه السلام نفى أن يكون تمتع الرجل بالأنثى بعد بلوغها العشر خداع. والخداع كما قلنا في الدرس السابق هو إظهار خير مع إبطان سوء. فخداع الأنثى يعني أن الرجل يظهر لها محاسن العقد ولكن في الواقع هو سيء. الإمام يقول: بعد العشر لا يصدق على عقده خديعة، لأنها كبيرة واعية بالغة يمكنها أن تدرك محاسن ومساوئ ذلك العقد. إذن نفهم أنها ببلوغها العشر تكون ناضجة واعية بالغة، لذا الإمام نفى عنها الخدع. هذه الرواية من حيث الدلالة قد نشكل عليها بإشكال. الإشكال الأول ما ذكرناه على سالفته، أن الخداع واقعا لم نفهم له معناه، خصوصا أن العقد هنا عقد متعة، وعقد المتعة يحتمل الخديعة أكثر من العقد الدائم. وبنت 10 سنين لا تخدع بعقد مؤقت. نشوف الآن في زماننا، لو استطاع الرجل أن يقنع فتاة عمرها 10 سنوات بمتعة، ماذا نسمي هذا العمل؟ خديعة. 10 سنوات، وإن كانت لنفترض أنها ناضجة جسميا ولكن ليست ناضجة، فكريا. والخديعة ليست مرتبطة بالجسم، مرتبطة بالفهم والعقل. شلون بنت 10 سنوات لا تخدع بعقد مؤقت؟ هذا محط تساؤل. هذا إشكال واقعا نحن لم نفهم. الإشكال الآخر أننا في السابق كنا نتجاوز عن الرواية التي تتحدث عن البلوغ 10 سنين، ونقول لعل مراد الإمام من 10 الدخول في 10، حتى تكون هذه الرواية صالحة لفتوى المشهور بأن بلوغ الأنثى 9 سنوات بإكمال النساء. فنقول مجرد أن تدخل في اليوم العاشر، في اليوم الأول من السنة 10، تسمى بالغة أكملت 9. تتجاوز، نقول 10 يعني هذا المقصود. ولكن إذا جئت إلى الواقع عرفا، لا يصدق سن 10 على البنت إذا دخلت ولو يوم واحد في السنة 10. تعال جرب عرفا، هل يقال أن عمرها 10 في اليوم الأول من السنة 10؟ لا، بالعكس نقول عمرها 9. حتى يصدق عرفا أن عمرها 10، إما أن تكون قد أكملتها وإما أن تكون قد قاربتها. رجع إلى عرفيتك يا أخي، اسأل العرف. يجي مسألة هي صارت 10 ولا لسه ما كملت 10؟ صحيح؟ نقول لسه ما كملت 9، أما لم تكمل 10 بيوم واحد. فبالتالي الإمام يقول إذا بلغت 10، بلغت 10 يعني وصلت إلى السن 10، وهذا يقتضي عرفا إما أن تكملها أو أن تقارب. يعني شهر 8-9 من السنة 10 حتى يقال 10، وبالتالي هي لا تنفع المشهور. المشهور متعبد بالتحديد بإكمال 9. وحتى إذا لم تدخل ولا يوم واحد في 10 نقول بلغ. يعني إذا اليوم هلا الآن ليلا أكملت 9، شو بيقولوا؟ بلغت الآن، ما دخلت 10، ما دخلت اليوم أكملت. لا يقولون هذه تنتظر إلى اليوم الآخر حتى تبلغ، لا، يقولون متى ما أكملتها في اللحظة التي تكملها ماذا؟ يتحقق البلوغ. فلو فرضا في اللحظة التي أكملت 9 أذن للصلاة، يقولون وجبت عليها لأنها أكملت 9. رواية تقول 10. فبالتدقيق سابقا قد كنا نتسامح، الآن نقول بالتدقيق لا يتسامح أحد، لأن لفظ 10 لا ينطبق على من أكملت 9 فقط. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية فيها بعض المجاهيل، وعلى سبيل المثال نذكر إبراهيم ابن محرز الخثعمي الذي يروي الرواية عن محمد ابن مسلم. هذا الرجل مجهول الحال. إبراهيم ابن محرز الخثعمي، الخثعمي. إذا الرواية مجهولة، والرواية المجهولة في حكم والنتيجة يا أخي من الطائفة الخامسة، ذكرنا في الطائفة الخامسة 5 روايات، ولا رواية صالحة للاستدلال، ولا رواية واحدة تصلح للاستدلال على تحقق بلوغ الأنثى بالتسليم. إما فيها مشكلة سندية، وإما مشكلة دلالتية، وإما سندية ودلالتية. كل الطائفة مختلفة. الآن بعدنا في وسط البحث. إلى هنا يا أخي بحمد الله انتهينا من الطوائف الخمس التي يمكن أن تصلح لفتوى المشهور. حصاد هذه الطوائف. إلى الآن خلصنا كل الروايات التي تتحدث عن بلوغها التسع. سننتقل إلى الروايات التي تتحدث عن بلوغها بالحيض. لكن قبل الذهاب إلى دراسة تلك الروايات، نتائج وحصاد البحث. أتصل الله حصلنا ما شاء الله من أول الفصل إلى الآن، أول السنة الدراسية إلى الآن نبحث في هذه الروايات. شو هي الحصيلة؟ اكتب يا حصيلة البحث. في الطائفة الأولى وهي التي حددت البلوغ بالتسع من دون قيد أو شرط، اللي لسانها حد بلوغ المرأة تسع سنين، هذا لسانها. الرواية التي ثبتت هي مرسلة ابن أبي عمر، هذه الرواية تامة سندا ودلالة، حد بلوغ المرأة تسع سنين، خلاص واضحة، هي قابلة للاستدلال. من الطائفة الثانية وهي الطائفة اللي هكذا سميناها، الروايات التي رتبت خصائص أو بعض خصائص البلوغ على التسع لم تنجح إلا مرسلة ابن أبي عمر. أيضا ذكرنا أربع خمس روايات ما نجح إلا رواية واحدة، مرسلة ابن أبي عمر التي جاء فيها هكذا: ابنة تسع لا تستصفى، إلى قوله: وإلا إذا بلغت تسعا فقد بلغت. ابنة تسع لا تستصفى، يعني لا يسبق عليها الصباوة، كبيرة، إلى أن يقول: وإلا إذا بلغت تسعا فقد بلغت. هذه قلنا تامة سندا ودلالة. ناقشنا بعض الفقرات الموجودة فيها، لكن قلنا سقوط فقرة عن الحجية لا يستلزم سقوط كل الرواية. هي روايتين صادقة تامتان سندا ودلالة. في الطائفة الثالثة التي حددت جواز الدخول بالأنثى بالتسع وعدم جوازه بما دون ذلك، فقد ثبتت رواية الحلم، أي رواية الحلم صحيحة سندا ودلالة. شوف فقرتها ليش واضحة: إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها شوف تسع سنين، فجعل بلوغها التسع في مقابل صغرها، إذا لما تبلغ تسع سنوات ليس تستطيع. وقلنا هناك تلازم بالإجماع بين جواز الدخول والبلوغ. هاي تالي كم رواية صاروا؟ الطائفة الرابعة التي حددت الضمان بالدخول قبل التسع إذا عاد، وعدم الضمان بالدخول بعد التسع وإن عادها. قلنا هذه الطائفة كل رواياتها لا تصلح، إذ لا تلازم بين الضمان وبين البلوغ. الطائفة الخامسة التي انتهينا منها للتو لم تصلح أي رواية، إذن هذا الضجيج وهذا العجيج على كم رواية؟ ثلاث روايات. تعرف كم رواية من أول ما بدأنا إلى الآن؟ استعرضنا أكثر من 30 رواية، درسنا معظمها سندا ودلالة. هذا إنجاز، لأن شوف الفقه روايات. من كل هذه الطوائف، من كل هذه الروايات، لم ينجح الفتوى المشهور إلا هذه الروايات الثلاث. ونحن نقول لو لم نكن إلا وهذه الروايات الثلاث لأمكن الفتوى لتحقق بلوغها بالإنصاف. إحنا رواية واحدة تصلح سندا ودلالة، روايات يعني شو مستفيضة. أكرر أقول لو لم نكن إلا وهذه الروايات الثلاث لأمكن الإفتاء بمضمونها في تحقق البلوغ بالتسع، ويكون ما ذهب إليه المشهور صحيح. روايات ثلاثة سندان صحيح. وشفت أنت رأيت من خلال عرض البحث كم نحن متشددون في ماذا؟ في مسألة السند. يعني بعض الرجال بقى معنا أكثر من 10 أيام ندرس في شخصيته. إذا نحن مع التشدد السندي نجح. ثلاث روايات نقطع بيننا وبين الله، نقطع بحجيتها، نقطع بحجيتها السندية، ونقطع بحجية ظهور دلالتها. على المستوى الدلالي عندنا قطع بحجية ظهورها في بلوغ المثل التسع، وعلى مستوى السند نقطع بحجيتها الصناعية. صناعة رجالية استطاعت أن تنجو هذه الروايات الثلاث من مخاضاتها. إذن نحن بيننا وبين الله لو لم نكن إلا وهذه الروايات لأفتينا. قلنا ماذا؟ يتحقق بلوغ الأنثى بحيث يجري عليها القلم فتكتب لها الحسنات وعليها السيئات، وتقام الحدود لها وعليها لنفسها. يمكن هذه النتيجة، خليها في ذهنك. وتعال الآن ندخل في النمط الثاني من الروايات، وهي الروايات التي ادعي دلالتها على تحقق البلوغ بالحياة، لا بالسين لا ببلوغها التسع، وهي مجموعة روايات. الرواية الأولى ما رواه الكليني في العدة عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام لا عن أبي عبد الله عفوا عن ابن محبوب عن شهاب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أبي عبد الله شكرا أنا قلت خطأ سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابني 10 سنين يحج
الإمام الرضا
إيه ظاهر قال لا هذا من حقك عن ابن 10 سنين يحج هل عليه الحج؟ قال عليه حجة الإسلام إذا احتل وعم يسألوا عني ابن 10 سنين ما مشوف قديش دقيق قال عليه حجة الإسلام شان الحج الواجب إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت وكذلك الجارية شو عليها؟ عليها الحج إذا طمثت من حيث الدلالة فهي أوضح من أن تظهر يعني نحتاج إلى إظهار لكن لا بأس دقت في مضمون الرواية أرجوك قال عليها الحج ولم يقل لها الحج وفرهم أبدا لها الحاج يعني يصح سواء كان واجب أو غير أما عليها الحج على تستعمل في اللغة العربية لأي شيء للاستعلاء وماذا يعني يستعلي عليها الحج يعني فرض واجب لكن الإمام يعلق وجوبه عليها بشرط إذا طلب ومقتضى المفهوم أنها إذا لم تطمث ليس عليها يعني لا يجب عليها ومفهوم الشرط ثابت إذا أصلا في الأصول إذا ناقشنا بكل المفاهيم مفهوم الوصف مفهوم اللقب مفهوم الاستثناء مفهوم الغاية لو ناقشنا بكل أنواع المفاهيم مفهوم الشرط ثابت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ينتفي وجوب الحج عنها إذا انتفى الطلب وهذا يعني شو؟ أن الوجوب لا يثبت عليها وإن بلغت 9 سنين إلا إذا تطمنت ثم شوف تكملة الاستدلال لا يقال بأن هذا لعله مختص بالحج لا يقال أن هذا لعله مختص بالحج فالبنت تبلغ بالتسع إلا في الحج المطلوب الطمث لأن الحج تكليف مديد تكليف صعب تكليف بحاجة إلى سفر بحاجة إلى مؤنة بحاجة إلى أمور كثيرة وعادة بنت التسع لا تطوع لا يقال ذلك لثلاث أسباب أولا لا قائلا في الفصل في التكاليف في مسألة بلوغها إلا الفيض الكاشاني وقرأت عبارته لك سابقا قرأنا أنه يفصل البلوغ على فترات على حسب نوع التكليف أما غيره من أعلام الطائفين منذ الغيبة إلى يوم الناس هذا لا قائل به. إذا كان بلوغها بطمثها فهو ليس في الحشف كل الكلام، وإذا قلنا بالبلوغ تسع ففي كل الكلام ولا قائل بالفرق والتفصيل. هذا هو هذا. ثانيا أنه سيأتي من ذكر الروايات المتعددة عن تحقق ثبوت بعض التكاليف طرفها أنه مرة تذكر الحج، مرة الخمار، ثالثة الصلاة، رابعة الحج، خامسة الكذا. فإذا كل رواية تعلق نوع من التكليف على طرفها ماذا نفعل؟ نلغي الخصوصية. هي خذ قاعدة من القواعد المهمة في الاستنباط الفقهي، ولكن مع الأسف لا تدرس، مع الأسف لا تدرس، مع أنها مهمة جدا. قاعدة إلغاء الخصوصية، ما هي هذه القاعدة؟ أنه لو عندنا مجموعة روايات تحدد نوعا، كل رواية تحدد نوعا من التكاليف بالبلوغ بالطمث، رواية تحدد الصلاة، رواية تحدد الصوم، رواية تحدد الحج، رواية تحدد الخمار، رواية تحدد الخمس، رواية تحدد الحدود، شو نقول نحن هون؟ طالما تكرر هذا الشرط مع أربعة خمسة من التكاليف، إذا هذا التكليف ليس له خصوصية، فنلغي الخصوصية ونقول بعمومية الحكم ببلوغها بطمثها لكل التكاليف. هذا البحث مهم جدا، إلغاء الخصوصية، لأنه حمثل لك مثال. وقع كلام في القواعد الفقهية، وطبعا لا يذكرونه الآن قاعدة، حجية خبر الثقة، ثبوت حجية خبر الثقة، لكن مو في الأحكام الشرعية، في الموضوعات الخارجية. وخبر الثقة له توظيفان، التوظيف الأول هل هو طريق مثبت للحكم الشرعي؟ هذا وين ندرسه؟ في الأصول. طريقية خبر الواحد لإثبات الحكم الشرعي هذا ندرسه في الأصول، لأن الأصول دورها ماذا؟ إقامة الحجة على الحكم. فنحن نسأل خبر الواحد حجة على الحكم؟ مرة لا. وظيفة الخبر إثبات الموضوع الخارجي. يعني إجا خبر مؤمن قال لي شيخنا هذا اللحم ميت، هل حجة في حرمة أكله؟ أخبرنا الثقة بدخول وقت الصلاة، هل حجة في جواز الصلاة؟ طبعا إذا لم يحصل كلامنا، إذا لم يحصل الاطمئنان، ولا إذا حصل الاطمئنان بخبره فيعتمد اتكالا على شو؟ فيصبح خبر الثقة طريق إلى الطريق إلى الموت، صحيح أو لا؟ طريق الطريق صحيح. لا، نحن نقول يبني عليه وإن كان مترددا، يبني عليه. هل يجوز أو لا؟ إيش خبر ثقة قال لي هذه المرأة ملية مو خلية، يجوز لي أن أبني عليه فلا أعقد عليه؟ هي تقول أنا خلية، إجا خبر ثقة قال لي لا هي ملية. يجوز البحث. مثلا خبر ثقة رأى الهلال يثبت به دخول الشهر. خبر ثقة يأتي يشهد أن فلان له عليك كذا يثبت علي الحق. هذا بحث ماذا يسمى؟ وظيفة توظيف خبر الثقة في إثبات الموضوع الخارجي. هذا وين نبحثه؟ في الفقه مو في الأصول، إنه غير مرتبط بالحكم. مرتبط ماذا؟ موضوع الحكم. وأنا أتذكر في أيام دراستنا في قم بدأ أحد أساتذتنا العظام بهذا الموضوع، بقينا فيه أكثر من 6 أشهر. 6 أشهر.
هذا الموضوع
شائك. ليش؟ لأن الأصل عدم ثبوت الموضوع بخبر الثقة. الأصل الرجوع إليه، إلى الإطمئنان أن قلنا بحجيته. وأيضا لا يوجد عندك دليل يدل على حجية الخبر في الموضوعات الخارجية على وجه الكلية. فأستاذنا شكر على أسلوب تجميع الروايات التي تثبت بعض المواضيع بخبر الثقة لكي يصل إلى إلغاء ماذا؟ الخصوص. إذا استعرضنا من 30-40 رواية 50 رواية، هذه الرواية تثبت هذا الموضوع، هذه الرواية تثبت هذا الموضوع، هذه الرواية تثبت هذا الموضوع، بعد ذلك ماذا نصل؟ إلى قناعة إلغاء الخصوصية، وحكمنا على أن الموضوع الخارجي يثبت بخبر الله. هذا كثير طريق مهم جدا. ليش؟ من أين جاء؟ من سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على إلغاء الخصوصية. يا بيجي في الله شوفوا فلان مولانا لو سمحت جيب لنا خبز من الفرن زيت. أنت تفهم الخصوصية؟ أنت ماذا تفهم؟ خصوصية. ثم يأتي شخص من داخل دار يقول لك جيب لنا الخبز من عند عمر، ثالث يقول لك جيب لنا الخبز من عند خالد، الرابع من عند فلان، الخامس من عند فلان، انت ماذا يحصل لك؟
جيب خبز.
ان المطلوب الخبز، اما المكان. ليش الغيت الخصوصي؟ لان التكرار على ترتيب الحكم على عده موضوعات يقتضي ماذا؟ الغاء الخصوصي. سيرة العقلاء جميعا. نحن هنا ايضا الروايات التي سنستعرضها ستتحدث عن حصول الطرف، عن شرطية الطرف في عدة تكاليف، في الحج، في الصيام، في الخمار، في الحدود، في نصل في النتيجة إلى ماذا؟ إلغاء الخصوصية. هذا السبب الثاني لعدم اختصاصي في الحج. السبب الثالث، انت قلت لي ليش كل الان شفنا عم تركز فينا؟ لا لا عندي شغل هلا حالك يا اذا في وقت، والله ما عاد في وقت حالك. السبب الثالث عنوان كبير ان شاء الله في الدرس القادم. السبب الثالث قاعده خصوصيه المورد لا تخصص الفرد، وهذه ناتي على توضيحها في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.